إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام. الإعداد محمد الشميري، اليوم الثامن من إخراج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج اليوم الثامن الذي تتابعونه على أثير إذاعة صوت الشعب، والتي يكون في كل حلقة لدينا ضيف ومشكلة نعالجها ونتحدث عنها ونتطرق لجوانب عديدة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ضيفنا الكريم هو الأستاذ نصر الدين عامر، عضو الهيئة الإعلامية. أستاذ نصر الدين، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا سيدي. في ظل الأحداث الأخيرة طالعنا رسالة المؤتمر إلى أنصار الله وإلى الأستاذ صالح الصماد تحديدا، ورد رسالة أيضا الأستاذ صالح عليها. رسالة المؤتمر شكت أو تحدثت عن أن الشراكة سورية وأن هناك انفراد بإصدار القرارات من قبل أنصار الله، وهناك اقتحام لوزارات المؤتمر واستهداف إعلامي لقادات المؤتمر. أيضا في الرد الرئيس الصماد كان رده في الرسالة: أي شراكة سورية تتحدثون عنها وقيادة المؤتمر تعطل دور المجلس والحكومة، وأن تدخلات المؤتمر تعطل دور كتلة المؤتمر أيضا داخل المجلس. وتحدث عن بعض الاختلالات وسرد مجموعة من المخالفات، منها تجاوز الوزراء المحسوبين على المؤتمر، التعامل مع المنظمات بعيدا عن القوانين، صدور عشرات القرارات من النائب الدكتور قاسم لبوزة، الاستهداف الإعلامي وغيره. ما تفسيرك لكل ما حدث من خلال الرسالتين؟ في أي سياق تقرأ هذا؟ هل هذه مكاشفة أم أنها بوادر أزمة بين الشريكين، أم هي أزمة حقيقية؟ أما الهدف منها أيضا ومن وراءها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه الرسالتين أو رسالة المؤتمر الشعبي العام إلى المجلس السياسي الأنصار الله، وكذلك رد رئيس المجلس السياسي الأنصار الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ الصماد على هذه الرسالة، كانت يعني رسالة يعني داخلية، ولكن تم تسريبها إلى الإعلام. من وجهة نظري أنا أن يعني من الطبيعي أن يطلع الرأي العام على مثل هذه الرسائل وهذه الشفافية، وإن كان يعني قد يستفيد منها أو يستغلها العدو شيئا ما، لكن في ظل الاستغلال السيء من وسائل الإعلام التي تتبع الشركاء من حزب المؤتمر، تصوير الأمور بغير حقيقتها، بل والتجني الكبير جدا. لو نلاحظ مثلا نقطة عندنا في الفترة التي كان من المفترض أن تنتقل فيه رئاسة المجلس السياسي الأعلى إلى الشركاء في المؤتمر، شن بعض المحسوبين وقيادات وأعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر هجوما لاذعا على الأستاذ صالح الصماد، واتهموه بأنه رفض نقل السلطة للمؤتمر وبأنه إقصائي وبأنه متمسك برئاسة المجلس السياسي الأعلى. عندما جاءت الوثيقة والرسائل المتبادلة كشفت القناع بأن المؤتمر تمنع من تحمل المسؤولية واستلام السلطة، يعني أن هناك أمور تخفى عن الإعلام، ويحاول أيضا ليس فقط هذا وإنما يحاول قلب الحقائق وتحميل، يعني هذا يعني حيف وظلم كبير جدا تعرض له الأستاذ صالح الصماد من خلال اتهامه بأنه هو من رفض تسليم رئاسة المجلس، بينما الحقيقة بأنه رفض حضور المجلس حتى يستلم السلطة. يعني أمر بغض النظر عن يعني في ميزانه السياسي، لكنه مؤلم حتى من ناحية الأخلاقية والقيم السياسية التي يعني السياسة التي نقول يجب أن تنضبط للأخلاق، عندما تمتنع عن استلام السلطة ثم تذهب عبر وسائل الإعلام وقيادات من حزبك لتشوه وتستهدف الآخرين وتتهمهم بأنهم رفضوا استلام السلطة. يعني هذا أمر محزن. كذلك حقائق كثيرة جدا عندما كشفت مسألة يعني الكثير من نقاط الفساد، أقصد النقاط كثيرة في الرسالة والرسائل المتبادلة. من ناحية بالنسبة لما سألت عنه أنها هل تفسر عزمة أو أم لا، هو من الطبيعي يعني أن تكون هناك تفاهمات وتفاهمات أخرى يعني بين الشركاء، وأن تكون هناك تناقضات شيئا ما، لكن كانت يعني الحقائق التي وردت في الرسائل صادمة جدا للجمهور. لم يكن يتوقع الجمهور بأنه بهذا الحجم، وبأن أنصار لا تحملوا كل هذا يعني الظلم، يعني التجني من قبل الشركاء. كذلك لم يتوقعوا حجم الفساد الذي يمارسه يعني وزراء محسوبون على المؤتمر، ويتبنى إعلامهم الدفاع عنهم وينبري وصورهم بأنهم مظلومون. على سبيل المثال وزير الصحة الذي تحدثت وسائل إعلام المؤتمر بأنه معتدى عليه وبأنه تم التجني عليه، اتضح من خلال الرسائل أنه وصل به الحد إلى أنه يجتمع بمنظمات أجنبية ويعقد صفقات مشبوهة في منزله. يعني هذه إهانة لمؤسسة الدولة، إهانة للدستور، إهانة للقانون، إهانة للبروتوكولات والأعراف الدبلوماسية وما يتعلق بالتعامل مع المنظمات أو حتى المؤسسات. يعني أن تجتمع وزير في حكومة تحترم نفسها، لا يمكن أن يفعل هذا أن يجتمع. بينما نجد في وسائل الإعلام، هذه في الرسائل المكاشفة أو الرسائل المتبادلة الداخلية، تجد في وسائل الإعلام يتحدث عن أن وزير الصحة هذا رجل نزيه يمثل المؤتمر، النموذج المشرق للمؤتمر، ويتعرض لاعتداءات من قبل الوكلاء والنواب المحسوبين على أنصار الله، أو حتى بعضهم ليسوا محسوبين على أنصار الله. وللعلم أنه، وذكرت أيضا الرسالة أنه تم إقالة الوكيل ناصر العرجلي نزولا عند رغبة الوزير الذي اتهم ناصر العرجلي بأنه يعطل مسار عمله وبأنه يعيق العمل في الوزارة ويقيد عملها. تم إقالة ونقل الوكيل العرجلي، لكن مع هذا بدأ الوزير يعني صناع المشاكل مع النواب الآخرين، واتضح من خلال ذلك كله بأن لديه صفقات مشبوهة وعمليات فساد وغسيل أموال يريد أن يمارسها مع المنظمات. وبطبيعة الحال ستكون مكافل التنازلات، وهذه المنظمات معروفة، الكثير من المنظمات تعمل لصالح أجهزة استخبارات تنقل معلومات كبيرة ولا تقدم الأموال. ليست غبية وليست بليدة إلى هذا الحد أن تقدم الأموال ولا تعرف ماذا تفعل، لكنها تقدم الأموال مقابل تسهيلات والتحرك في مناطق اشتباك وفي مناطق حساسة لتنقل معلومات مهمة للعدو.
أستاذ نصر الدين، إذن ما دام التعاطي بهذه الكيفية، ما الهدف منه؟ من وراءه؟
يا سيدي الكريم، أحيانا يعني نحن إذا أحسننا النوايا ولا نذهب للتشكيك، ونتمنى أن لا تكون هناك نوايا يعني خيانية، لكن في أسوأ الأحوال هناك يعني موروث كهائل من الفساد، من يعني نزوع نحو الفساد. يعني هذا الوزير إذا أحسننا النوايا، مثلا على سبيل المثال للحافظ، إذا أحسننا النوايا فهناك رغبة كبيرة جدا لممارسة الفساد، وبالرغم ما يعانيه الشعب اليمني وما يعانوه الناس، خاصة وزارة الصحة المفترض بها أن تكون تبذل جهود كبيرة جدا في هذه الظروف التي يعاني الشعب اليمني، الجراح غائرة والجرحى كثر، يعني الأمراض الكوليرا تفتك بأبناء الشعب اليمني، الأمراض المزمنة، الحصار يفتك بالشعب اليمني. صحيح الوضع صعب، ولكن يمكن لوزارة الصحة أن تقدم شيئا. اتضح من خلال هذه الوثائق أن الوزير وهذا الوزير، طبعا نحن نتحدث عن وزارة واحدة وهي وزارة الصحة، اتضح أنه يمارس الكثير من الفساد والظلم على المواطنين الذين لا يستحقون هذا الظلم، بل يستحقون التكريم والاحترام، لأنهم صامدون أمام هذا العدوان، لأنهم حاضنة كافية للجيش والجان الشعبية لأن يستمروا في مواجهة هذا العدوان، فيقابلوا بهذا يعني هذا الظلم والفساد. لكن عندما نطابق هذه المواقف مع المواقف السياسية والانتهازية السياسية، عندما تأتي الآن لتلاحظ استغلال معاناة الناس وتحريك الإضرابات في بلد يتعرض لعدوان كوني، أكبر حرب في على مستوى العالم في هذا التوقيت هذا الزمن، هي ما يمارس من حرب على الشعب اليمني، ونأتي نرى بعض النقابات والاتحادات التابعة للأخرى في حزب المؤتمر تأتي يعني لتقوم بإضرابات وتشل مؤسسة الدولة بالإضرابات، وفي المقابل تتهم غيرها بأنهم يعطلون مؤسسة الدولة. من يعطل مؤسسة الدولة؟ من يقوم بالإضرابات في ظل هذه الظروف؟ نحن مع مثلا بالنسبة للتربية، نحن يعني بصريح العبارة وبكل ما أوتينا من قوة مع مطالب المدرسين، وهم في جبهة مهمة نقدر ونثمن هذا الدور الذي يقومون به، بل ونقف ونرفع قبعتنا إشراء يعني إكراما للدور الذي يقومون به، ونطالب الحكومة أيضا بتوفير ما استطاعت من مرتباتهم ويعني حل مشاكلهم. لكن الإضرابات ومحاولة تعطيل المؤسسة وشل البلد بالإضرابات هذا يؤثر حتى في الظروف العادية. نتذكر في عام 2011 عندما أعلن الإصلاح وأعلن شعار لا دراسة ولا تدريس حتى يرحل الرئيس، كيف أرهقت الدولة وكيف أرهق النظام السابق عندما يعني مورس الإضرابات، بالرغم أنه لم يكن هناك عدوان ولا حصار ولا ظروف مثل هذه الظروف، لكن كان هناك إرهاق كبير للدولة وكان إضرار بالدولة. أما الآن فعندما تأتي لتمارس وقوعة تدعي بأنها ضد العدوان لتمارس هذا العمل الانتهازي، هذه قمة الانتهازية. وهذا أيضا تضمنته رسالة الأستاذ صالح صمد عندما تحدث عن أن المنظمات وكذا يعني الممارسات التي تعيق المؤسسات، كذلك التنصل من الحضور في المجلس الأعلى، كذلك ممارسة مثلا عندما تمارس اللجنة الدائمة يعني اللجنة العامة وقيادة المؤتمر تنزع صلاحية أعضائها في المجلس السياسي الأعلى وتجعلهم مسلوبي الإرادة، لا يستطيعون اتخاذ قرارات، وبهذا يكون المجلس السياسي الأعلى عبارة عن ديكوري كما قال الأستاذ صمد أنه لا يشرفه البقاء على رأسه.
أستاذ نصر الدين، أيضا أنت ذكرت أن رسالة الأستاذ صالح الصماد وردت فيها حقائق صادمة وكانت غائبة عن المشهد، وربما الرأي العام لم يطلع عليها، فيما هناك الجهات الأخرى كثير من التسريبات، كثير من الهجوم الإعلامي حاصل. هذه الحقائق التي أنصار الله يحرصون على كتمها وعدم إظهارها للرأي العام ولا حتى للإعلام، إلى ما تشير في رأيك؟ يعني هل هي منهجية سياسية في التعاطي لدى أنصار الله مع الشركاء ومع إدارة البلد، أم أنهم ملتزمون بالشراكة أكثر من غيرهم؟ ما الذي تراه أنت؟
من بداية العدوان في أمور كثيرة جدا، ومثلا الاتفاقات السرية التي تضمنها أو أشار إليها الرئيس صمد وكانت مرفقة بهذه الرسالة، يعني التي تنصل عنها مثلا قضية مجلس النواب بأنه يكون مقيد بمواجهة العدوان والقضايا التي تكون في إطار واجهة العدوان ويكون برنامج متوافقي، لم يلتزموا بذلك، وإنما سلط مجلس النواب ليأتي، حتى وصل مجلس الحال بمجلس النواب إلى أن يذهب ليحقق في قضية داخل المدرسة يعني مصياحة بين أشخاص داخل المدرسة لكي يشوع أنصار الله ويستهدف أنصار الله. أنصار الله سطروا كثيرا وسكتوا كثيرا، تعرضوا لطعنات في الظهر بشكل كبير جدا، تعرضوا لحملات تشويه لا تخفى على أحد، لا يوجد أحد بداء في الداخل اليمني من أبناء الشعب اليمني إلا ولاحظ ورعى بأم عينه وسمع بأذنه حملات التشويه التي تمارس ضد أنصار الله في كل مكان، حتى أصبح يرجع المجاهد من الجبهة ليزور أهله وقد قدم إخوانه شهداء وأبنائه شهداء ليصل فيتهم بالفساد، حتى أنه يعني بعض المجاهدين من أنصار الله يعني حافي القدمين كما ذكرهم أيضا كما ذكر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي، يكون قائد يعني حافي القدمين ويتهم بالفساد، يعود وعلى سيارته أو السيارة يعني المركبة العسكرية أخوه أو ابنه شهيدا، فينظرون إليه الناس بفعل تشويه المؤتمر ليقولوا بأن هذا الفاسد جاء من أنصار هذا الفاسد، وهو يحمل شهيدا من أهله قدمه فداء لهؤلاء الناس. هذه الحملات التشويه وحملات التشهير والكذب والزور تعرض لها أنصار الله، تحملنا كثيرا، كنا تأتي التوجيهات من القيادة بأن الأولوية وأولى الأولويات هي مواجهة العدوان والصبر على ما يتعرض له من قبل التشويه من قبل الحلفاء في الداخل، سنوات من العدوان ونحن نتعرض لهذا التشويه، لكن وصل الحد إلى أن هذا التشويه أضر بالجبهة، أصبحوا يصلون إلى مثلا يعني على سبيل المثال جريح يعود من الجبهة يأتوا ليحاولوا أن يصوروا بأن أنصار هؤلاء سيئين ويحاول يقدموا له بعض الخدمات، يستهدفوا الجرحى لكي لا يعودوا إلى الجرحى إلى الجبهة، كذلك يستهدفوا الحاضنة الشعبية للجيش والجان الشعبية لتضبيطهم، يحاولوا لأن بطبيعة الحال المواطن عندما يتحدث ونحن ساكتون لا نرد ولا نوضح وهم يتحدثون بأننا لصوص وبأننا ننهب وبأننا لا، سيتوقف المواطن عن الإنفاق وسيتوقف الناس عن الذهاب إلى الجبل لأننا تعرضنا لحملة تشويه وحملة تخوين لو تتذكر ما تعرضنا له بخصوص ما قيل عن ظهران الجنوب وبأننا تنازلنا وبأننا فعلنا، وأثبتت السنين أنه كذب حتى أتى الموقف ووضحه الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد أنصار الله إلى يعني في المفاوضات، ووضح الأمور ووضح بأن المؤتمر كان شريكا في هذه المفاوضات وكان موجودا وكان على علم ووجود في هذه المفاوضات، ثم اقتلعوا ألسنتهم وتلك الحملات التخوين. تلك حملات التخوين فضفضت الناس وفضفضت الكثير عن الذهاب إلى الجبهة. أصبحت حملتهم الإعلامية تؤثر على التحشيد للجبهات، وأصبح الناس يقولوا في نفوسهم لماذا نذهب لنقاتل مع ناس خونة سيخونوا دماءنا. لكن عندما جاءت المكاشفة ووضحت الأمور وكشفت هذه الأمور، فهم الناس، الكثير من الناس فهم بأن هناك دور انتهازي يمارس الشركاء ويمارس عمل انتخابي في وسط حرب ضروس، حرب عالمية كونية تشن على الشعب اليمني، وهم يعني لا يفكرون إلا بعقلية الانتخابات وبعقلية من يكسب الشعبية أكثر، ولو على حساب التضحيات، ولو على حساب الجبهات، ولو لمصلحة العدو، ولو الثلاث. يعني انتهازية مؤلمة ومحزنة جدا للأسف الشديد. ومع هذا كله نؤكد ودائما نكرر بأن هناك قيادات كبيرة داخل المؤتمر، وخاصة من القيادات الوسطية والوسطى والقيادات الذي في المديريات والمحافظات لا تقبل بهذا الدور وتلاحظ هذا الدور، وهناك الكثير منهم رفضوا هذا الدور، وحصلت حتى إشكالات داخلية بسبب هذه المواقف الانتهازية، ويعني رفضها الشرفاء داخل المؤتمر.
أستاذنا الكريم، أقصد هذه المكاشفات التي تأتي، لماذا تأتي متأخرة؟ سواء ما أوضحه محمد عبد السلام أو ما أوضحته رسالة الرئيس الصماد، يعني لا تأتي إلا بعد وقت كبير.
هذا طبيعي بطبيعة المرحلة وطبيعة الحرص. نحن حريصون، القيادة حريصة، حتى يعني وهنا ملاحظة أن رسالة الأستاذ صالح الصماد تسربت تسريب ولم تخرج رسميا على الإطلاق، تسربت بعد أن تم تسريب، يعني تم تسريب الرسالتين يعني بطريقة لم نكن نعلم، نحن ما لم نجدها إلا على وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير يعني غير رسمية، وإلا فلم يكن ينوي أنصار الله المكاشفة بهذا الشأن. حتى أن الكثير من السياسيين والكثير من المتابعين والمهتمين يعني بالشأن السياسي والمطلعين استغربوا جدا، تواصلوا معنا وهم مستغربون، كل هذا حصل، لماذا لم تكاشفوا الناس بأنهم من رفضوا أن يستلموا رئاسة المجلس السياسي؟ لماذا لم تكاشفوا الناس بأنهم من يعطلوا المجلس السياسي الأعلى؟ لماذا لم تكاشفوا الناس بكل هذه الحقائق في كل هذه الظروف؟ فكان ردنا عليهم بأننا نحن حريصون على الجبهة الداخلية وتماسك الجبهة الداخلية، بالرغم من حرصنا على أن يطلع الناس والمواطنون وقواعد الأحزاب حتى قواعد الشعبي العام أن تطلع على الحقيقة، لكن الظروف يعني الوضع الذي يمر به البلد يجعلنا نترفع على جراحنا ونتحمل كما نتحمل الشهداء ونتحمل الجراح ونتحمل الأسرى وألم الفراق عزتنا في الجبهات، كذلك نتحمل الطعنات التي نتلقاها من الظهر وإن كانت تؤلمنا أكثر من التضحيات ومن الشهداء.
ورد في رد الصماد أيضا أنه خاطب النائب برسالة تم إرسالها للأمين العام للمؤتمر الشعبي، وكانت في تاريخ متقدم 28/7، وأيضا أكد الأستاذ صالح الصماد على 3 خيارات: إما أن يسمح المؤتمر لأعضائه بالمضي في المجلس والتفاهم حول مجمل القضايا دون تعطيل، أو أن يستلم المؤتمر رئاسة المجلس ويتحمل المسؤولية ويقنع الشعب بصوابية مواقفه في تعطيل أي إصلاحات، أو أن الأستاذ صالح مضطر للإقدام على إصلاحات بما يراعي مصالح الشعب والمسؤولية الملقاة على عاتقه. هل ما زالت هذه الخيارات قائمة؟
نعم، هو يعني رئيس المجلس هدد بهذا، لأنهم إذا يعني لم يعطوا الصلاحيات لأعضائهم وإذا لم يتوقفوا عن تعطيل المجلس والتدخل في شأن المجلس السياسي الأعلى وتعطيله فإنه سيتخذ إجراءات. هو يعني هدد بهذه الإجراءات، ولكنه لم يتخذ، يعني كان يقصد تقريبا فيما أفهم أنا أنه يقصد إصلاحات في مواجهة مكافحة الفساد وإصلاحات في القضاء وفي الأجهزة الرقابية. كما اتخذ بعض القرارات البسيطة لو تتذكر في بعض الأجهزة الرقابية والقضائية، فجن جنون الشركاء وأوقفوا يعني التعاطي وأعلنوا النفير والانعقاد الدائم، ويعني كانت هناك أزمة كبيرة جدا بسبب هذه القرارات.
هو ذكر هذه النقطة
بالرغم أنها ليست يعني فعوية ولا حزبية، وإنما إصلاح في القضاء. القضاء من يذهب إلى المحاكم يوميا ليس أبناء، ليس جمهور أنصار الله وقواعد أنصار الله أو الأحزاب، بل يذهب الجميع بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية. أبناء الشعب اليمني كلهم يستفيد من إصلاح القضاء، أبناء الشعب اليمني كلهم يستفيد من مواجهة الفساد. هذه القرارات كانت بهذا الاتجاه، لكن الشركاء لم يقبلوا بذلك، استمروا في التعطيل ورفضوا أي قرارات جريئة وإصلاحات. الرئيس صمان هدد بأنه لن يكون في كوريا ولن يستمر إذا كان استمراره مع استمرار الفساد. هذا أمر قبيح ولا يليق أبدا، يعني هذا يعني ينطق سمعة من يتولى المسؤولية في هذه المرحلة، وخاصة لنا نلاحظ يعني هم يعطلون أي إصلاحات ثم يأتوا لإعلامهم ويشوهوا أنصار الله ويتهمون بأنهم من يعطلوا، لا يكتفون بالتعطيل يا سيدي الكريم. هذه مشكلة ويعني أمر في غاية القبح، يعني يعطلوا ثم يذهبوا للتشنيع والاتهام واستخدام الإعلام استهدافنا واستهداف أنصار الله وقيادة أنصار الله والأشخاص الذين هم في السلطة من أنصار الله بأنهم هم من يعطلوا السلطة وبأنهم هم من يعطلوا مؤسسات الدولة ومن يوقفوا مكافحة الفساد وأصلاح الأجهزة الرقابية وتصحيح الإيرادات للدولة لتوفير المرتبات للموظفين. يأتوا ليقوموا بالإضرابات وفي نفس الوقت يشوهوا بالإعلام وفي المقابل يعطلوا وأيضا يتهموا أنصار الله بإعلامهم بالتعطيل. هذا أمر مجحف، وكانت يعني بالرغم من هذه التهديدات التي أطلقها الأستاذ صالح في رسالته التي أرسلها حينها للنائب بأنه إذا لم يستلموا السلطة فإنه سيتخذ رئاسة المجلس فإنه سيتخذ إجراءات قوية، لكن كانت جزئية ولم تكتمل، كانت بسيطة جدا ولا تؤتي ثمار حقيقية.
أستاذ نصر الدين، في نهاية رسالته الرئيس الصماد أكد على الاستعداد الكامل لمراجعة وتقييم الوضع الحالي ومعالجة الإشكالات بروح أخوية ومراجعة أسباب الخلل وإصلاحها. ما الذي تم في هذا الجانب، وهل هناك تفاهم أو خطوات لردم الخلاف؟
بحسب معلوماتي أن هناك تواصل، نعم يعني جرى تواصل بعد هذه الرسالة ويعني طرحت بعض الأمور في هذا الشأن، لكن يعني بغض النظر عن ما يدور في الكواليس الظاهر الواضح أمام العيان، أمام ما نسمعه من شاهد وسائل الإعلام، ما نسمع من قيادة، من تصريحات، من تحركات، من ممارسات يعني لا تبشر كثيرا، وتطلب يعني وتدعونا إلى أن نطلب منهم ومن جميع القيادات السياسية سواء في حزب المؤتمر أو أنصار الله إلى التحرك بروح مسؤولة وتقدير الموقف، وبأن هناك عدوان عالمي على اليمن، بأن يواصلوا هذا الصمود وبأن يعززوا الجبهة الداخلية وبأن يعني يتركوا التمترس. ويعني نحن نقدر أن بعض الأحزاب لديها ثقل كبير جدا من الفساد وقيادات مرتبطة بالتجارة وبرأس المال الذي هو مستفيد من استمرار الفساد، لكن المرحلة لا تحتمل، المرحلة لا تحتمل استمرار هؤلاء التجار والشراكة القائمة بين التجار وبين أعضاء مجلس النواب وقيادة مجلس النواب يعني الحالي، يعني هذه الشراكة مع كبار التجار والفساد لم يعد الشعب اليمني يحتملها، عليهم أن يضحوا بهؤلاء التجار وبهؤلاء هذه الطبقة الفاسدة ما لم يخسروا الشعب اليمني بكله.
أيضا كان هناك في الجانب الإعلامي كان هناك ضوابط إعلامية، وكنت أنت من ضمن اللجان التي وقعت على اتفاقية الضوابط الإعلامية، وكما ذكر الأستاذ صالح الصماد أنه تم الاتفاق على التهدئة إعلامية لأكثر من مرة، وعلى ضبط من يسعى لشق الصف وإثارة الفرقة، لكن لم يحصل تنفيذ لأي شيء ولا تهدئة. برأيك هل هذه الاعتبارات الإعلامية أو التهدئة الإعلامية ألا تعد من أهم عوامل توحيد الجبهة الداخلية وردم الخلاف؟
يقال يا سيدي أنه يعني أول الحرب كلام، يعني أول الحرب هي تمهيد، أول الخلاف هو تمهيد إعلامي وكلام وسجال في الإعلام. كانت هناك يعني ضوابط وقعت عليها، وأنا كنت من الموقعين أنا والأستاذ ضيف الله الشامي في المقابل المؤتمر كان الأستاذ طارق الشامي والأستاذ محمد الرويشان، ووقعت يعني في وقت مبكر. هناك يعني أمور دارت كما هي في الكواليس السياسية كذلك في الكواليس الإعلامية، أمور دارت حول هذا الاتفاق يعني ممكن أن نكشفها، أنهم رفضوا إعلان هذا الاتفاق لمدة طويلة ثم بعدها تنصلوا عنه قبل إعلانه، وثم تم إعلانه ولم يلتزموا بهذه الضوابط ولم يلتزم، يعني كان الالتزام بسيط، جاءت الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين، فلاحظتم حتى أنتم خلال الرسالة التي الرسائل المسربة بأنهم كانوا منزعجين جدا من اعتقال كامل الخوداني، بالرغم أنه ليس متورط في المجال الإعلامي أبدا فقط، ولكن لدى أجهزة الدولة، ويعني أشار إليها الأستاذ صالح صماد بأنه متورط ومستلم أموال من جهات خارجية ومن علي محسن الأحمر ومكتب علي محسن الأحمر ومن السعودية يعني يستلم أموال يعني، ولكنه منبره للدفاع عنه ولم يراع الجبهة الداخلية لحساب أشخاص. يعني هناك يعني منظومة مصالح تقريبا تربطهم تمنعهم من الالتزام على الوفاء أو الإيفاء بأي تعهدات أو التزامات نوقعها معا. نحن مع هذا كله، وكما قال الأستاذ صالح صمد في نهاية رسالته بأنه مستعد لتشكيل لجنة، نحن كذلك مستعدين لأن نقيم وبأن نعيد الضوابط هذه إذا أرادوا، لكن القضية تحتاج إلى قرار سياسي وإلى إرادة حقيقية لتوحيد الجبهة الداخلية والمحافظة على الجبهة الداخلية، وليس فقط اللي يعني المفترض ألا يكون الاتفاق على الامتناع عن مهاجمة بعضنا البعض، بل المفترض أن يكون لدينا اتفاقات لتوحيد خطابنا الإعلامي في مواجهة هذا العدوان. الإعلام يجب أن يواجه العدوان. الآن نحن في السقف الأدنى في الحد الأدنى نحاول أن نصل على اتفاقات معهم بأن نتوقف أو يتوقفوا الجميع عن مهاجمة بعضنا البعض، والأصح والمفترض والطبيعي كان أن نتفق على كيف نواجه العدوان إعلاميا وهو يقتلنا ثم يشوهنا. الإعلام اليوم يقتل أطفال اليمن ثم يتهمنا بأننا نحن من نقتل الأطفال. الإعلام السعودي، الإعلام العدوان، الإعلام الأجنبي والأمريكي يتهمنا بكثير من التهم، ونحن يعني للأسف الشديد ننشغل بين الرد والإجابة على هذه المتاهات. استمرينا لسنوات لا نرد، نلتزم الصمت، نلتزم يعني الاقتصار في عملنا الإعلامي على مواجهة العدوان فقط، لكن ساعد الأمور ووصل الحد إلى أن استهدفت الجبهة واستهدف المجاهدون، شوروا واستهدفوا بشتى أنواع الاستهداف حتى وكذلك وقعت الاتفاق لكن لم يلتزم.
أستاذنا الكريم ختاما، ما هو توقعك لمخرجات ما حصل في هذه الأحداث الأخيرة؟ إلى أين تسير الشراكة؟ ما هي رسالتك بشكل عام ونصيحتك للمكونين؟
نتمنى يعني أن تكون هناك وقفة جادة، يعني كما يقال النصر صبر ساعة. نحن في يعني نتمنى أن نكون في نهاية العدوان هذا. يجب أن توحد الصفوف والجهود، يجب أن يكون للحكمة والعقلاء في هذا البلد من مختلف المكونات من أنصار له ومن غيره، الحكمة والعقلاء يجب أن يكون لهم قول وفعل وأن يتحدثوا مع هؤلاء الكونات وأن ينطلقوا من هذه الرسائل التي جاءت بالتسريب وأنها مكاشفة حقيقية ليقولوا للمخطئين وليقوموا. نحن لا نطالب مثلا بأن يعدم أحد أو أن حتى يعني في الدول كلها هناك إعدام للخونة، لكن نحن لا نطالب الآن بمن يعني بهذه المطالبة. نطالب بالحد الأدنى وهو أن يعتقلوا مثلا أو حتى أن يعني يكون التوجه حقيقي من وسائل الإعلام التابعة للقوى الأحزاب والأحزاب السياسية أن تتوقف عن المناكفات الإعلامية، على السياسيين أن يجلسوا على طاولة الحوار يعني هادئة وأن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يدركوا حجم المخاطر وأنهم يعني نحن نتعرض للعدوان لا يستثني أحدا، وأنه سيأتي لذبحهم وصلبهم على يعني كما حدث في عدن. هؤلاء المرتزقة وهذه قوى الغزو والاحتلال يعني تتناحر فيما بينها، فكيف ستفعل بنا؟ أتمنى أن يقفوا بوقفة جادة ومسؤولة ليحلحلوا إشكالاتهم على طاولة حوار مستديرة.
أستاذ نصر الدين عضو الهيئة الإعلامية، شكرا جزيلا لك. مستمعنا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج اليوم الثامن، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة دمتم في أمان الله.
اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام، مع تحيات زكريا الهاتف.